الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، شكرا لانضمامك إلينا من القدس لمناقشة الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة. من خلال حديثك إلى الناس هناك ومن خلال مشاهداتك لواقع الحال على الأرض، هل يمكنك أن ترسمي لنا صورة عن الوضع هناك؟
أتحدث معكم من القدس اليوم. بدأت زيارتي هذه من تقريبا 4 أو 5 أيام لزيارة الضفة الغربية والمواقع الصحية بالذات، والاطلاع على المشاكل الصحية، وأيضا للاطلاع على أعمال المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية. وأيضا كان هناك تخطيط أو خطة للدخول إلى غزة، ولكن للأسف تم تأجيل هذه الرحلة إلى عدة أيام، وإن شاء الله سيتسنى لي الدخول إلى غزة للاطلاع على الوضع الصحي بنفسي والمجهودات القائمة سواء من منظمة الصحة العالمية والشركاء من المنظمات الدولية والمشاركين الآخرين. لكن باختصار، الوضع الصحي في الضفة الغربية وفي غزة معروف إنه، وما رأيته من خلال زيارتي للمستشفيات سواء في رام الله أو في جنين وفي مخيم جنين بالذات، هناك تدمير للمرافق الصحية بشكل كبير جدا، وليست فقط المرافق الصحية، لكن الدخول إلى مخيم جنين من خلال من أكتوبر 23 2023 إلى الآن زادت عن أكثر من 70 اكتساح إلى مخيم جنين، مما أدى إلى تدمير في عدة مرافق صحية وتدمير في الأجهزة الطبية، وأصبح الوضع أكثر خطورة بسبب تدمير بعض المناطق من ناحية الخدمات الصحية والخدمات الأساسية للمجتمع نفسه، فزادت حالات الإسهال، حالات الأوبئة بدأت تنتشر بشكل أكثر، إضافة طبعا إلى الضغط النفسي على أهل الضفة، وبلا شك طبعا الوضع في غزة أكثر سوءا كما تعلمون.
طيب، إذا تحدثنا عن وضع المستشفيات في غزة تحديدا، تدمرت معظم هذه المستشفيات بسبب الحرب المستمرة. كيف تسعى منظمة الصحة العالمية إلى دعم المستشفيات المتبقية العاملة في القطاع في ظل هذا الوضع الصعب؟
طبعا بالنسبة لغزة بالذات المشكلة تكمن في عدة أشياء. أولا إنه المستشفيات نفسها تدمرت بشكل كبير، في أكثر من 450 عملية تدميرية للمستشفيات، وفي تقريبا 700 أكثر من 740 وفيات من العاملين الصحيين، والإصابات أكثر من 960 مصاب. لذلك فقط 16 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 12 من ال 16 مستشفى لا يستطيع المرضى الوصول إليها بسبب التدمير في الطرق، فالوصول إليها صعب. جزء من الخدمات التي تقوم فيها المنظمة الصحية وبدأنا فيها مع الهلال الأحمر الفلسطيني، اللي هو إيجاد المركبات أو الإسعافات التي ممكن أن تدخل إلى المناطق الأكثر صعوبة الوصول إليها للإسعاف الأولي، والتدريب هذا مستمر بطريق من البداية وإذا حتى من قبل الوضع الحالي الذي بدأ في 7 أكتوبر. هذه التدريبات وهذه الاستعدادات سواء من منظمة الصحة العالمية أو الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة الفلسطينية سيكون لها أثر كبير جدا في مساعدة المرضى للوصول أو للصحة للإسعافات للوصول إلى المرضى في غزة. الوضع في الضفة الغربية طبعا يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الاقتحامات وعدم سهولة الانتقال من منطقة إلى أخرى، وهذه كلها عقوبات حقيقية وواقعية. أزيد على موضوع غزة، عدم دخول الطاقة أو البنزين أو الفيول اللي تحتاجها المستشفيات وجميع الخدمات الأساسية، من ضخ مياه، من خدمة المجاري، من خدمة المستشفيات. فهذه كلها بتأثر على الحياة اليومية لأهل فلسطين.
طيب، بالنسبة للضفة الغربية، يعني كما ذكرتي هناك مشهد يبدو مقلقا بالنسبة للهجمات على المنشآت الصحية. ما هو حجم تضرر المنشآت الصحية بشكل إجمالي في الضفة الغربية؟
بالنسبة للضفة الغربية بالذات، هم فتقريبا يعني أكثر من 500، يعني من الهجمات أكثر من 500 على الضفة الغربية، أدت إلى 23 من الوفيات و98 من الجرحى، إضافة إلى الهجمات على الرعاية الصحية أكثر من 54، وإضافة إلى 20 هجمة على العيادات المتنقلة و350 من الإسعافات. أثناء هذه الهجمات هناك كثير من منع الحركة السهلة للوصول إلى الرعاية الصحية وللإسعافات للوصول إلى الأماكن اللي يحتاجوها المرضى بشكل كبير جدا. فهذه كلها بتترك أثر كبير في القدرة على الوصول للمرضى وقدرتهم هم على التعافي بطريقة أسلم. كل ما تأخر العلاج في الإصابات والجرحى، كل ما كانت الحالات أصبحت أكثر تعقيدا في التعافي. وهذه كل أشياء يعني المنظمة يعني تولي لها اهتمام كبير، ونحن يعني خايفين جدا من تداعيات هذا الشيء، سواء في الوقت الحالي أو في الأسابيع والشهور، بل والسنوات القادمة حيكون لها أثر كبير. عدد الأطفال والجرحى اللي صار لهم مثلا جروح عميقة جدا في الأطراف، وكثير منها صار لها يعني اضطروا إلى البتر، عملية البتر اللي موجودة، والبتور كبيرة جدا. هذه اللي حيكون لها تأثير كبير على بالذات الشباب والشابات الأطفال في المستقبل. ووصول العلاج والرعاية الصحية لهم الآن فيها تحديات كبيرة.
تحدي آخر يتعلق بالنساء في غزة تحديدا، وهن من بين أكثر الفئات تأثرا بالحرب المستمرة هناك. كيف تعمل منظمة الصحة العالمية على دعم الاحتياجات الفريدة للنساء في غزة؟
طبعا الاحتياجات الفريدة تدخل من عوامل، أولا وصول لهم الأشياء الخاصة بأمور البنات والسيدات من المواد اللي يحتاجوها للنظافة العامة والهايجين في الدورة الشهرية اللي بتيجي للسيدات والبنات. هذه تحتاج إلى خصوصية معينة وتحتاج إلى أماكن للنظافة، بتضع ضغط نفسي كبير على البنات والسيدات الحوامل وما بعد الولادة. النفساء عندهم مشاكل كبيرة من ناحية الحفاظ على النظافة العامة، وبتضع عليهم ضغط نفسي أيضا. لذلك المنظمة بتدعو بقوة بإيجاد سلاسة أكبر في إيجاد المساعدات عشان تدخل إلى غزة، ومن ضمن هذه المساعدات بنؤكد على الأمور الخاصة بالبنات والسيدات. فإحنا بنرفع صوتنا في هذا الموضوع بكل شفافية، وليس فيها أي حياء وليس فيها أي خجل في هذا الموضوع، لأنه هو من أساسيات يعني من أساسيات الكرامة الإنسانية.
وفقا أيضا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، حتى قبل التصعيد الحالي في غزة كان ما يقرب من 500,000 شخص هناك يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية. هل يمكنك إخبارنا المزيد عن الجهود التي تبذلها المنظمة للمساعدة في هذا الصدد؟
طبعا احنا خوفنا كمنظمة الصحة العالمية انه موضوع الصحة العقلية والذهنية والضغط النفسي تؤثر، كانت بتأثر من قبل الحرب القائمة اليوم، فهذه الضغوطات بتنتقل من الأب والأم إلى الأطفال من جيل إلى جيل، وتحتاج إلى رعاية متخصصة. طبعا الرعاية المتخصصة التي كانت موجودة قبل اندلاع الحرب الحالي كانت موجودة بشكل جيد، ما أقول ممتازة ولا أقول كانت منعدمة، لأن هي كانت مشكلة من الأساس من قبل الحرب الحالي، لكن الآن تدمرت تماما ولا توجد مساعدات للمساعدة للصحة النفسية، غير موجودة بالشكل المطلوب، بل والآن ليست فقط مطلوب منا نرجع لما كنا عليه قبل أكتوبر، ولكن علينا أن ندعم هذا المجال الصحي، وسيكون هناك بالتعاون مع الشركاء والداعمين إيجاد البرامج بحول الله لتكون موجودة على الشكل المطلوب لمساعدة أهل غزة في هذه وأهل فلسطين بشكل عام في هذه المحنة اللي موجودة الآن.
كيف يمكن أن يؤثر هذا الدمار المتزايد على الصحة النفسية ويمتد لأجيال؟
طبعا الدمار اللي حاصل، احنا بنتكلم عن الصحة النفسية، احنا بنتكلم عن أجيال وأيتام، تكلمنا يعني الوفيات اللي حاصلة في الحرب القائمة الآن أدت إلى إيجاد عدد كبير من الأيتام أو فاقدين الأم أو الأب أو الأم والأب. فبنتكلم أيضا عن دمار المدارس، فبنتكلم عن أطفال ليست لديهم فرص للتعليم وفرصة وسنوات وشهور الله أعلم من عدم الاندماج في تعليم منتظم، هذه كلها حتأثر على قدرتهم على العمل في المستقبل. لذلك الضغوط النفسية اللي ستواجه الشعب الفلسطيني مما حصل الآن سوف يكون لها تداعيات على قدرتهم على الاكتفاء الذاتي على سبيل المثال ودعم عوائلهم. طبعا هذه المشكلة كانت موجودة بشكل أقل في يعني قبل الحرب، والآن سوف تكون أكبر بعدة بنسبة أكبر بكثير، وعلينا أن ننتبه لها ونتحدث عنها بشفافية. بنتكلم يعني يمكن في حاجة تانية، ليست فقط الأطفال وعدم ذهابهم إلى المدرسة، بنتكلم عن الجرحى، فقدانهم لأطرافهم، البتر اللي تكلمنا عنه، بعض منهم عندهم تشوهات كبيرة، كثير منهم صار عندهم جروحات عميقة جدا، منهم التهابات مزمنة وغيرها من المشاكل الصحية اللي تؤثر على قدرة الشخص إنه يدرس ويتعلم ويكون عنصر فعال، أولا إنه يخدم نفسه بس يخدم عائلته. أمامنا مشوار طويل من إيجاد الطرق لمساعدة الجرحى والمصابين من هذه الحرب.